بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يتقبل من الجميع الصلاة والصيام والقيام، وأن يغفر للجميع الزلل والإجرام. حياكم الله جميعا، وأحيي ضيفي في هذا اللقاء كما كنت قد بلغتكم بالأمس، هو الشاعر الكبير الرائع الدكتور عبد الرحمن العشماوي. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
حياك الله وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا، وكل عام أنتم بخير.
إسماعيل، كل عام أنت طيب، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم.
آمين.
أشكرك على استضافتي في هذا البرنامج، وأرجو أن نكون مصابيح في هذه الليلة
إن والله شاء الله. أنت مصباح رائع دكتور الحقيقة، يعني من زمان وأنت تنير لنا الطريق الحقيقة.
الله يبارك فيك الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة مباركة على الجميع.
آمين.
فهي ليلة فضيلة من ليالي رمضان.
أيوة.
أسأل الله يتقبل منا ومنكم،
يا رب،
وأن يجعل ما نقول في ميزان حسناتنا جميعا
يا رب. اللهم أمين. أنا سعيد بهذا اللقاء دكتور.
حياك الله. الله يسلمك
دكتور. أنت ولدت عام 1956، بدينا في الخطأ ها؟
لا في طيب تفضل. أنا عندي تعليق، عندنا مثل في الديرة، معليش يعني المثل طبعا أقوله بالفصحى، الغرقة لا تبالي بالرشاش.
نعم،
يقولون الغرقة ما تبالي بالرشاش. فأنت نعم، يعني إذا حسيت أنك والله خلاص زوجت الخمسين، أصبحت مسألة أن يذكر هذا أو لا يذكر شيء عادي يعني.
في خطأ في الرقم دكتور؟
لا، هو الرقم صحيح يعني، لكن لماذا لا يذكر بالهجري؟
طيب
طبعا طيب. في صالحي بالميلادي ترى.
ايه هذا الان بالميلادي
يوفر عليك طبعا. هو انا رقم تاريخ ميلادي بالهجري.
أيه.
لا يمكن ينسى بالنسبه الي والى اسرتي.
نعم.
لانه لما ولدت نقشه خالي في باب خشبي.
عجيب.
في بيتنا القديم. أه. البيت الذي ولدت فيه في القريه في عام. نعم. 1375 هجريه في شهر رجب.
أها.
فهو منقوش في الباب، يعني هذا لا ينسى.
وهذا المكتوب في صفحتك في الفيسبوك يبدو لي دكتور.
نعم يبدو طبعا وازع على أساس 56، هو فعلا ممكن يكون 1375.
ما شاء الله. لكن ما شاء الله دكتور يعني مو باين عليك.
الله يبارك فيك.
يعني أعطيك 43 44.
والله طيب، أنا ظنيتك تنزلها شوية.
وش سر هذه الجاذبية ما شاء الله؟ الحقيقة دكتور أنا التقيتك قبل يمكن 4-5 سنوات.
أيه.
التقيتك العام.
نعم.
وما شاء الله كل ما التقيك وانت تصغر في العمر اكثر ما شاء الله.
الله يبارك. هذا في نظر الاحباب يعني حقيقه. على اي حال، هو كما قال الشاعر العربي، العمر للستين يركض مسرعا والروح ثابته على العشرين.
أيوة.
فاذا ثبتت الروح وتالقت بامور كثيره في الحياه ربما نشير الى بعضها، يمكن يعني ان يكون هذا. وطبعا ايضا لا تنسى ان الناس يختلفون، يعني
نعم،
اجسام الناس وهيئات الناس تختلف من شخص الى
صحيح
اخر.
صحيح. كم لديك من الأبناء دكتور ما شاء الله؟
والله أنت الآن سألتني سؤال محرج، لأن يحتاج أني أعد يعني. أنا لدي عدد من الأبناء، أكبرهم أسامة.
نعم.
وأصغرهم لما
ما شاء الله.
نعم. لما يعني عمرها الآن يمكن في حدود 3 سنوات ونصف 4 سنوات.
ما شاء الله.
نعم.
لكن ما عرفنا العدد لسه.
العدد إن شاء الله مع الأيام يأتي.
الدكتور دكتوراه في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي. نعم. حصلت على الدكتوراه في
صحيح.
مرحلة الطفولة دكتور بالذات في رمضان كنت تعد الثواني والدقائق منذ أذان الفجر إلى أذان المغرب.
نعم.
تنتظر وقت الأذان كم بقى على المغرب.
هذا مر به كل واحد منا في مرحلة الطفولة.
نعم.
خاصة أننا نمرن على الصيام في فترة مبكرة كما
صحيح
نصنع بأولادنا.
صحيح.
وهذا الحمد لله من فضل الله علينا جميعا. فأنا أذكر يعني من سن مبكرة كنا نصوم، وكنا في الباحة.
نعم.
وتعرف النهار يكون أطول في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية منه في الرياض يعني.
نعم.
أو هكذا يتراءى لنا يعني. فكنا لا شك نعد الدقائق والثواني، وكنا فوق ذلك كله نراقب الشمس، لأن تعرف نحن في منطقة جبلية مرتفعة.
ايه ايه.
فبمجرد ما نرى الشمس قد بدأت تستقر على قمة الجبل من الجهة الغربية وتحمر وثم تسقط وراء الجبل، كنا نستبشر كثيرا. فعلا كنا نتابع حتى تسقط ونسمع صوت المؤذن.
ايه. على فكرة على طاري هذا الموضوع دكتور، أنا كنت أقرأ تقرير عن برج خليفة، أطول برج في العالم.
نعم.
ويقول لك إن الأذان، أذان المغرب أو الناس تفطر على 3 مراحل في هذا البرج. الأذان في الدور الأرضي أو الأدوار المتدنية يفطرون مع المدينة.
المدينة.
وفي الوسط ايضا، لان المغرب ما الشمس ما تش يعني تغرب الا في وقت يعني شويه تحتاج 3 دقائق عنهم.
نعم.
وفي اعلى البرج ايضا تحتاج 3 دقائق اخرى ايضا.
هذا من عجائب العصر طبعا.
اي والله هم في مكان واحد.
نعم لا شك.
دكتور، انت من اكثر الاشياء اللي تحرص عليها في رمضان ان يكون تحرص على اللقاءات الاسريه، يعني الالتقاء بالاسره وكذا.
نعم.
يعني خاصه ممكن تكون انت مشغول وكذا طوال العام، بس هذه الفتره دائما تحرص فيها ان تكون مع الاسره.
غالبا كما تعلم رمضان بالنسبه الينا جميعا يشكل مظلة نستظل بها جميعا، خيمة تجتمع فيها العائلة قدر ما تستطيع. وإن كان ترى أيضا أنا أريد أن أقول إن السنوات الأخيرة غير السنوات التي كانت قبل. يعني بعد أن زادت المشاغل واتسعت العائلة وأصبح كل فرد من أفراد العائلة مرتبط بعمل، من الأولاد والبنات متزوجات، فبلا شك أن الاجتماع الذي كنا يعني كان يعد سمة لا يمكن التفريط فيها من سمات رمضان، أصبح الآن لا يمكن أن تتحقق تلك السمة التي كنا نحققها حقيقة. يعني مثلا السنة هذه أنا صمت جزء من رمضان في المنطقة الغربية بين مكة والطائف، الجزء من الأولاد والأهل صام في الرياض، فأيضا هذه كما تعلم مشكلة الوقت الذي نحن فيه.
صحيح.
واتساع دائرة الأسرة.
نعم. أيضا من الأشياء دكتور الحقيقة اللي أنا ودي أسألك عنها، وهي يعني أنك يعني ما شاء الله تحرص على الأكل الصحي دائما في جميع وجباتك.
صحيح.
دائما تحرص على الأكل الصحي. هل في هذا يعني مانع يعني طبي أو أن لا يعني أنت حريص على هذا؟
لا والله هو في الأصل بفضل الله الحمد لله، يعني فضل الله علينا عظيم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية وأن يأجرنا إذا أصبنا بأي مرض. فالإنسان معرض كما تعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل خلق كان ممراضا، كان كثير المرض كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. لكن حقيقة أنا تلقينا تربية غذائية جيدة صحية هكذا تلقائيا بدون أطباء، يعني كما تعلم الحياة قديما حينما كنا في القرية الوالدة وأجدادنا وأهلنا الحقيقة كانوا يأكلون الأكل الصحي الطبيعي، البر من البلاد يعني من الأرض التي نزرعها. وحتى أني أذكر ونحن صغار أنه كان من العيب على الأسرة في القرية أن تشتري قمحا من غير ما يزرع في بلادها.
الله.
حتى أذكر أنه كان يقولون والله فلان ترى اشترى السنة هذه 2 أو 3 أكياس من القمح الأمريكي أو غيره، يعني كأنهم ينتقدون أنه فعل ذلك. فأيضا أنا بالنسبة إلي نحن تجربتنا الشخصية الخاصة في أسرتنا أن جدي رحمه الله كان له شعب جميل صغير، إن شاء الله تزورونه هنا. أنا دائما أدعو للزيارة في كل البرامج وما جاءنا أحد في الصيف الحقيقة، لأني أحيانا لا أستطيع أن أذهب إلى الصيف أنا في الأيام الأخيرة. لكن كان هنالك شعب تزرع فيه مجموعة من الخضروات الطبيعية في الشعب، يعني وأنا كنت مع جدي نزرع ذلك، وأخي كنا نزرع مع جدي وأخواتي وخالاتي، تزرع جميع أنواع الخضروات من فاصوليا وبامية وكل الأشياء التي تأكلها الناس والخضروات الأخرى الورقية.
نعم.
فما كنا حقيقة أذكر أيضا عند جدتي البقرة ويستخرج منها السمن واللبن على طبيعته، فكل شيء كان طبيعيا، فنشأنا على هذا. يعني أصبح عندنا سبحان الله نوع من الثقافة الغذائية الصحية بالطبيعة.
يا سلام.
بعد أن مرت الأيام طبعا كما تعلم اتسعت الدنيا وأصبحت النعمة عند الناس، فأيضا أحببنا أنواع وأصناف من الأشياء الجديدة، لكن سبحان الله يظل هنالك ما يردنا إلى الغذاء الطبيعي. وإن كنا قد أسرفنا أحيانا في بعض الأمور التي لا يصيبها الأطباء الآن من المشروبات الغازية وغيرها، حتى إذا التقيت بطبيب جزائري صديق، وهذا رجل طبيب، هو طبيب من الأطباء الحديثين يعني طب بشري، ثم بعد ذلك أخذ دراسات في الطب البديل في ألمانيا وفي الصين، والتقيت به أكثر من مرة في الرياض، وهو رجل أصبح عنده يعني هاجس النظام الغذائي الصحي.
نعم.
فإذا به لما جلست معه وبدأ ينصحني يا أخ عبد الرحمن افعل كذا وافعل كذا، فإذا به يعيدني إلى مرحلة الطفولة التي عشناها في القرية. فنحن على هذا الأساس.
هل الآن أنت تواجه صعوبة أيضا مع أبنائك لنقل مثل هذه الثقافة؟ بس خليني بعد ما أشوف صورة وبعدين بنعلق على هذا السؤال دكتور. نشوفها مع بعض.
ما شاء الله ما شاء
هذه الصورة دكتور؟
هذه صورة الأولاد طبعا أسامة كما ترى، يعني أسامة الآن أصبح وجها إعلاميا
معروف
معروفا. الآخر
أول واحد على اليمين دكتور؟
أول واحد على اليمين هذا الابن حمزة.
حمزة
وزواجه سيكون بعد رمضان، ندعو له بالبركة والتوفيق.
الله
إن شاء الله.
آمين. الله
هنالك الذي بين حمزة وأسامة زياد ابن عبد الرحمن.
نعم.
على يمين أسامة يزيد.
نعم.
ابننا عبد الرحمن، والبنت الصغيرة سديم بنت
سديم.
عبد الرحمن. يعني هذه صورة التقطت للأولاد، أظن كان عندي والله لقاء في برنامج أسري أو كذا فالتقطت لهم فيه.
سديم كأنها يعني برضو شوية هي وعبد الرحمن يبدو لي برضو أسامة في عندهم شيء من الشعر يعني أيضا.
نعم نعم سديم
في كم واحد من الأسرة برضو
يعني فيه أسامة يكتب الشعر وإن كان يعني هو مقل فيه وأنا بيودي أن يكثر لأن يكتب أشياء جيدة. فيه الابن طاهر يقول الشعر بالفصيح والعامي.
ما شاء الله.
أي نعم طبعا أنا ضد في العامي لكن عاد نصبر عليه. في أيضا الحنين الحقيقة لها كتابات شعرية وسبق أنها شاركت في بعض اللقاءات.
ما شاء الله.
وسديم أيضا لها كتابات شعرية ونثرية الحقيقة.
ما شاء الله.
وهي ما تزال في المرحلة الآن الثانوية.
ما شاء الله. دكتور أنا سألتك يعني هل ثقافة الأكل الصحي اللي أنت تعودت عليها ونشأت عليها انتقلت إلى الأبناء ولا واجهت صعوبة في انتقالها للأبناء؟
والله هي لا لم تنتقل بالصورة التي أريدها لكنها موجودة في تفكيرهم وهم الآن كما تعلم أصبح في حرية غذائية إذا صحت العبارة عند الأسرة يعني أنت لا تستطيع أن تفرض لكن وجود فكرة الغذاء الصحي بشكلها المقتصد ترى الطبيعي الذي ليس فيه أي تكلف هذه بلا شك لها تأثير واضح على الأولاد.
جميل. دكتور أيضا من المحاور اللي ودي أطرحها عليك هو محور في غاية الأهمية وأنت إذا تحدثت عنه تتحدث عنه باستمتاع كبير وهو القراءة.
نعم.
والقراءة نشأت معك منذ الطفولة، بدأت علاقتك بالقراءة تقريبا صحيح. منذ الصغر حينما كان كنت تستمتع بمشاهدة الكتب تقريبا 6000 عنوان عند والدكم عليه رحمة الله وانطلق حبك للقراءة من تلك الفترة إلى الآن ما شاء الله. الوالد عليه رحمة الله كان مدرسا وواعظا في الحرم المكي أكثر من 20 سنة.
صحيح.
حدثني عن هذه الفترة وبداية علاقتك بالكتاب دكتور.
بارك الله فيك. بداية علاقتي بدأت مبكرة جدا فعلا، يعني هو أولا ارتباطنا بالوالد رحمه الله والناس يعني أنا مثلا عرفت نفسي في القرية وأخي وإخوتي عرفنا أنفسنا ونحن أبناء الشيخ صالح العشماوي. والشيخ صالح عند الناس هو أستاذهم ومعلمهم.
نعم. نعم.
وأهل القرية يسمعونني الآن، من يسمعني منهم هم يؤمنون على ذلك.
نعم.
يعني فنحن نشأنا وفي هذا الجو العلمي الثقافي الذي يعني كنا نسمعه منذ الصغر.
نعم.
ففلان ابن الشيخ وهذه لها دلالة خاصة. حتى ما زلت أذكر حينما ألقيت أول خطبة بعد صلاة الجمعة في المسجد.
نعم.
كنت في سادس ابتدائي
ما شاء الله،
وكنت في تلك السنة حفظت مقدمة رياض الصالحين وألقيتها. فلما ألقيتها ما زلت أذكر أهل القرية رحم الله من مات منهم والله يحصل ختام لمن بقي، لأن تعرف أجيال هي أنا الأجيال التي عرفتها في الصغر.
نعم.
لا أرى منهم أحدا الآن في القرية.
الله.
انتهت المرحلة. حتى في روايتي في وجدان القرية صورت هذه الصورة التي ما تزال تصيبني إلى الآن بالشجن. يعني كنت أنا صغير أذكر تلك الظهور العريضة والأكتاف والقوة الجسدية عند أهل القرية. تعرف.
نعم.
الناس من أول كانوا يشتغلون.
نعم.
ثم بدأت بعد سنوات مرت بنا من عاش منهم أصبحت أرى ظهورهم مقوسة أمامي في
الله.
الصف الأول من المسجد.
الله.
ثم فجأة يبدأ يصل إلى مسامعنا فلان توفي رحمه الله فلان
الله.
توفي حتى انتهى ذلك الجيل حقيقة.
الله.
فأذكر لما ألقيت تلك الخطبة وأنا في السادس الابتدائي يعني معظمهم بكى في المسجد.
الله.
وبدأوا يتذكرون الوالد رحمه الله تعالى. فالوالد مكتبته كانت في مكة، لما هو مرض واضطر أن يسافر أكثر من مرة لعلاج وكذا نقلت مكتبته إلينا في القرية في قرية عراء وتزين بها المجلس العالية كما نسميها.
نعم.
تعرف البيت لما يبنى فوق.
نعم.
يسمى العالية.
نعم. نعم.
وهذه كانت للضيوف وتزين بها. ثم إن بعض الدعاة في المنطقة كما تعلم يعني ليس هنالك من يقرأ في المنزل، جدي رحمه الله كان أميا ولم يكن، والوالدة أيضا ما كانت تقرأ إلا قراءة خفيفة في المصحف. فبعض الدعاة الشيخ صالح الرقيب والشيخ علي بن يحيى وهو زوج خالتي الغامدي رحمه الله الشيخ علي بن يحيى.
آمين.
وأحسن الختام للشيخ صالح الرقيب لأنه موجود. جاءوا إلى جدي وإلى الأهل وقالوا يعني هذه الكتب للشيخ بدل ما تبقى هنا، حبذا لو سمحتم لنا أن ننتقي منها كل إنسان ما يحتاجه ثم نأخذها لو بحقها. طبعا نحن في تلك المرحلة كنا بحاجة إلى المال، فالبيع جزء من هذه الكتب لهؤلاء الدعاة. وأنا بالنسبة للكتب الوالد الموجودة عند الشيخ علي بن يحيى في مدينة العقيق في منطقة الباحة إلى الآن لما أذهب أستمتع برؤية بعضها في مكتبته رحمهم الله جميعا. فمن تلك المرحلة بدأت أقرأ حقيقة على المستوى الطالب في تلك المرحلة.
والآن ما شاء الله دكتور طبعا تطور كثير معك، القراءة تطورت بشكل كبير معك وملحوظ إلى درجة أن يمكن يمضي أكثر من نصف اليوم في القراءة.
قد يكون هذا صحيح.
نعم
يعني أنا مثلا اليوم قرأت مجموعة قراءات، وهذا شيء أنا أنصح به الحقيقة حتى عندنا عندي الأولاد أسامة وإخوته وأخواته وجميع أقاربنا، يعني دائما أنصحهم بأنه كن حريصا على القراءة اليومية. اليوم أنا اطلعت على مجموعة كتب، يعني أعدت قراءة جزء من كتابة من كتاب البداية والنهاية، اللي كنت أبحث عن قصة معينة، ما زلت أقرأ لأن في بداية رمضان حددت لي مجموعة من الكتب للقراءة ابتداء بتفسير القرآن الكريم، وأذكر كتابا لطيفا حتى أنصح بقراءته للشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
نعم.
كتاب عن تأملات في سورة الفاتحة. فأنا افتتحت بهذا الكتاب رمضان هذه السنة، كتيب صغير ليس كبيرا، لكنه وفق الدكتور عبد الله في دراسة سورة الفاتحة بتأملاتها مع إيراد ما ورد فيها من أحاديث ومن أشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أوليات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذه رسالة ماجستير أعدها الأستاذ، هل هو دكتور الآن أو لا لا أدري والله، غالب القرشي، وأشرف عليها الشيخ مناع القطان، وهذه أخذت في المعهد العالي للقضاء، لكن أنا من زمان أقرأ فيها بعض الصفحات ولها قصة الحقيقة لا بد أن أقولها للفائدة. في قضية إعارة الكتب، هذا الكتاب أعارني فيه صديق لي في جامعة الإمام كلية اللغة العربية الدكتور تركي بن سهو العتيبي، ولعله يسمعني أو ينقل إلي هذا الكلام، استعرته منه وهو المذكرة، يعني ليس لم يطبع كتابا بعد ما نوقش طبعا، فوجدته كتابا لطيفا جدا، ثم حصل أنني نقلت مكتبتي من مكان إلى مكان فاختفى هذا الكتاب عن عينين بالرغم من أنه ضخم لأنه ما يزال مذكرة. وسألني عنه الدكتور أكثر مرة، قلت والله يا أخي أنا الآن يعني لا أدري أين هو، فهو ذكرني بكلام العلماء في إعارة الكتب، لا تعير الكتاب حتى لو كان لأعز الأحباب، هذه المقولات الشهيرة. قبل فترة وجدت الكتاب فقلت فرصة أني أغتنم قراءته قبل أن أتصل بالدكتور تركي فأخبره، لكن لعله يتركه عندي لأنه خلاص أصبح ثمينا. فأنا أقرأ في هذه الأيام ووجدت فيها الأخ إسماعيل الكلام للإخوة جميعا عجائب من أوليات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو كتاب موثق لأن رسالة ماجستير قدمت للمعهد العالي للقضاء في الرياض.
جميل دكتور، في أي الفنون الآن تقرأ؟
الحقيقة أنا أقرأ في عدد من الفنون، كنت قبل رمضان مثلا آخر ما قرأت الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر المجاهد الدكتور عبد الرحمن بارود رحمه الله، من الشعراء الفلسطينيين الكبار الذين خدموا القضايا الإسلامية، توفي قبل سنة تقريبا رحمه الله، والحقيقة انتهيت منها قبل رمضان لأن كنت أنا مرتب شيء قبل أن تم رمضان. في كتاب اسمه العود الهندي في دراسة شعر الكندي، وهذا للشيخ السقاف عبيد الله السقاف، وهذا طبعا قرأته من أول، وهو دراسة نقدية أيضا ودراسة شرح لديوان أبي الطيب المتنبي. أيضا أهدى لي الأخ حمد بن عبد الله العقيل كتاب اسمه كشكول ابن عقيل، مجموعة حكم وألغاز، وأنا الحقيقة الكتب التي تهدى إلي لا أهملها، يعني أقرأ حتى لو صفحات فيها،
ما شاء الله.
يعني أقرأ في المقدمة، انتهيت منها. في رمضان كما قلت لك بدأت بقراءة تفسير القرآن، وهذا دأبي في كل رمضان.
نعم.
وأنا أنصي الإخوة بذلك والأخوات جميعا، وأيضا بدأت واصل إنهاء كتاب لي من خلال قراءاتي في رمضان للقرآن الكريم وتفسيره، خطر ببالي أن أؤلف كتابا وقد بدأت في تجهيزه.
أساس ذكريات،
لا اسمه مقابلات قرآنية. الحقيقة الكتاب يعني كما تعلم المقابلة في البلاغة العربية هو أن تقابل المفردة بما يناقضها، إن كانت مفردة أمام مفردة فهو الطباق في البلاغة العربية، وإن كانت مفردتين أو ثلاث فهو المقابلة. في القرآن الكريم لما تتأمل وتقرأ تجد مقابلات عجيبة. يعني أضرب مثل ما دمنا في عند الموضوع هذا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أرأيت هذه الصورة؟
لا.
انظر إلى ما يقابلها، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهنالك أولئك أصحاب الجنة
هم فيها خالدون.
فوجدت هذه المقابلات لافتة للنظر، فبدأت أعد فيها كتابا أرجو أن ينتهي. الحمد لله السنة هذه في رمضان واصلت فيه حتى وصلت الآن سورة ياسين.
ما شاء الله دكتور. طبعا أنا متأكد كثير من المشاهدين يقولون يعني مو معقول مضت ربع ساعة ما سمعنا شعر للدكتور، فأنا بس بطلع فاصل وبجي أبسألك عن بعض المؤلفات وبعدين نسمع قصيدة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله
كونوا معنا بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بحضراتكم مره اخرى، حياك الله دكتور عبد الرحمن.
يا مرحبا.
يا مئة أهلا وسهلا.
وسهلا بك. الله يبارك
دكتور عبد الرحمن. العام التقيتك في رمضان الماضي وسألتك عن كتاب الذكريات، وكان هو مشروع يبدو لي أنك صحيح. تبدأ فيه. حدثنا الآن بعد مرور سنة عنه.
والله مع الأسف
ما زال فكرة
ما يزال والله. طبعا لا، هو المجموعة من العناصر موجودة وكذا، لكن ترى أحيانا هذه الأمور أنا وضعت في بالي أنه خلال سنة أتفرغ له.
أيوة.
لكن أحيانا تدخل عليك فكرة معينة، وأنا يعني دخلت علي مجموعة من الأفكار الثقافية في المرحلة التي مضت وإعداد بعض البرامج التلفازية، فلكن بإذن الله الكتاب في دائرة الاهتمام. وهنالك من إحدى الأخوات التشكيليات لما بعد لقائنا ذلك لما ذكرنا الكتاب تواصلت معي جزاها الله خير وقالت أرجوك، هي أيضا من غامد من الجنوب، وقالت أرجوك أن تكون الرسومات الخاصة الكتاب. بهذا الكتاب لي أنا. أجل. فوعدتها بذلك أيضا.
ما شاء الله.
فإن شاء الله سأفي بالوعد لكم ولها
إن شاء الله. بإذن الله أسألك رمضان القادم عن الكتاب.
والله أرجو ذلك إن شاء الله، لعله يكون على الأقل قد
إن شاء الله
قطعته فيه إن شاء الله.
دكتور عندك ما شاء الله مجموعة دواوين تقريبا 15 ديوان.
لا أظنها والله أسامة ترى أدرى بها، لكنها الله أعلم أنها 24 أو 25.
24 ديوان.
25 أظن 25.
ما شاء الله. وأيضا عندك ديوانات يعني دواوين مسموعة.
في مجموعة دواوين مسموعة. في يعني 20 ديوانا منها أصدرناها مسموعة. من فترة من الزمن. والآن النية عند ابن أسامة في مؤسسة أزاهير أن ينتج إن شاء الله الدواوين المسموعة، وأما المطبوعة فكما تعلم أنشرها في العبيكان.
نعم ما شاء الله. دكتور عبد الرحمن الحقيقة يعني أنت من الشعراء يعني الرائعين الصراحة،
وأرجو أن
حينما تبدأ في قصيدتك ما نتمنى أن تتوقف.
الله يبارك فيك.
منذ 20 أو قبل 20 عام يعني كان عندك قصيدتين، القصيدة الأولى حول فرعون،
رسالة إلى فرعون،
رسالة إلى فرعون.
نعم.
والثانية أيضا كانت حول وقفة أمام جامع الزيتونة.
صحيح.
وكنت تحذر فيها بعض الحكام من الظلم والطغيان.
صحيح.
والعواقب التي تقع. صحيح. سبحان الله يعني عليهم من جراء هذا
نتيجة الظلم. طبيعية
نتيجة طبيعية
ما في شك.
فأنت تحدثت عن هذا منذ 20 عام دكتور، وها هي الآن تقع. صحيح. أنا الحقيقة ودي أسأل إذا كان لك الآن قصيدة مؤخرا عن مثلا الثورات أو عن مثلا أخواننا في الصومال يعني توها طازة، يعني ودنا نسمعها منك دكتور.
ما في شك، هي الحقيقة نعم القصائد موجودة. وصدقت تلك رسالة إلى فرعون، وأذكر آخر بيت فيها، هي ليست معي ولكن أسمعتكم إياها.
أيوة.
فرعون لا يخدعك وهمك، إنني أبصرت طفلا في حماك رضيعا.
الله.
وهذا قبل 20 سنة. والحقيقة أخي الكريم أنا أقول دائما سبحان الله من يقعون في مغبة الطغيان والظلم تعمى بصائرهم.
أي والله.
ولهذا كما تعلم في القرآن الكريم نحن دائما أنا أقول نحن الحمد لله محجتنا معنا.
أي والله.
ما عندنا مشكلة في فهم هذه الأمور. سبحان. المشكلة عند من لا يتأمل القرآن ولا وليست علاقته بالقرآن علاقة قوية. فنحن على يقين، والله أنا على يقين منذ 20 سنة وأكثر، أن نهاية هؤلاء الناس إن لم يعودوا إلى الله ستكون بهذه الصورة.
الله.
وقد تكون أسوأ، لأن تعرف النهايات تختلف. وأنا دائما ما جرى أمامنا يا أخ إسماعيل وكلام الأخوة جميعا، نحن في هذا الزمن رأينا بأعيننا كيف ينتهي الطغيان.
أيوة الله.
رأينا سقوط الاتحاد السوفيتي.
أيوة الله.
وكان دولة مرعبة. كما تعلم.
نعم.
فهزمها الله سبحانه وتعالى في حربه مع أفغانستان. وتساءل الناس أصبح العالم ذا قرن واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
والله إنني أنا أقولها الآن بكل بأسهل ما يمكن أن يقال، إنني أرى سقوط أمريكا أمام عيني.
الله.
لكن متى؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا؟ لأن الظلم هو الذي يسقط الدول.
أيوة الله.
مهما بلغت من القوة والمكانة. ولي قصائد في هذا ترى يعني قديمة وحديثة، في رسالة إلى أمريكا أكثر من قصيدة. دائما الظلم ينتهي. فأيضا وقفة أمام جامع الزيتونة كانت حول الموضوع. الشاهد أخي الكريم، هذا ديواني إن شاء الله سأصدره قريبا، عنوانه أين المعتبر.
يا سلام.
لأن رأينا ما معيوننا.
أيوة
حتى
الله.
أقول للإخوة، مهما كان فقد رأينا الطغاة سبحانه الله واحدا واحدا، وكل واحد يعاقب بطريقة معينة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعاقب، لسنا نحن.
نعم.
فمثلا رأينا الرئيس الأمريكي بوش الذي تسلط وقال تلك الكلمة، أنا أولادي وهذا أسامة وأولادي يشهدون، لما سمعته وقالها قلت والله إنها نهاية هذا الرجل ونهاية أمريكا، نهاية بعد سنة سنتين عشر ما ندري. لما قال ليست هنالك بقعة في العالم بعيدة عن متناول يد أمريكا.
نعم.
سبحان الله العظيم، أنا ربكم الأعلى بالضبط.
نعم.
اللي قالها فرعون.
نعم.
التي قالها
مع اختلاف العبارة،
ومع
فقط.
هذا رأينا حقبته تنتهي بالحذف بالحذاء.
نعم.
وأنا أعتبر أن هذه من أعظم الإهانات ترى، أنه نعم. رئيس أعظم دولة تنتهي، تصبح الصورة الرائجة له في العالم، ادخل الإنترنت.
نعم.
اكتب اسم الرجل ستجد الحذاء.
صحيح.
وهكذا سبحان الله تأتي النهايات مختلفة.
أيوة.
فمثلا
أيوة.
يعني مما قلت في هذا الموضوع، أنا لعلي أسمعك قصيدة فيها يعني فهمتكم. تعرف فرعون آمنت بالذي آمنت به
بنو
إسرائيل، حتى ما قال آمنت بالله، بس متى؟
أيوة.
انتهى الموضوع. فهمتكم بعد أعوام وأعوامي، الآن أدركت تفريطي وإجرامي.
الله.
الآن أدركت معنى أنكم بشر لكم حقوق ولستم محض أنعامي. فهمتكم يا بني شعبي، وقد لعبت بكم جنودي وقواتي وأزلامي. نعم ملأت سجوني من أكارمكم، وكان تعذيبهم رمزا لإقدامي. حكمت بالسجن تأبيدا لطائفة أصليتها في سجوني نار آلامي، ولم تدع سعيها للدين طائفة أخرى فأصدرت فيها حكم إعدامي. جعلت أرضكم الخضراء، تونس الخضراء، معتقلا حققت فيه بسيف الظلم أحلامي. أطلقت فيكم على ظلم جلاوزتي ما بين لص وكذاب ونمامي. نعم جعلت بيوت الله خاوية من كل داع وصوام وقوامي، حتى الأذان توارى عن مآذنكم وعن وسائل إعلاني وإعلامي. أما حجاب العذارى فهو معضلة حاربتها بإهاناتي وإرغامي. نعم جعلت من الطغيان لافتة فيها معالم من قسري وإلزامي، لكنني الآن يا شعبي وقد سلفت أيامكم بمآسيها وأيامي أقولها، ونجوم الليل تشهد لي، فهمتكم وإليكم فضل إفهامي. فهمتكم فلقد صرتم عمالقة وكنت أبصر فيكم شكل أقزامي. فهمتها الآن إني قد ظلمت ولم أرحم فقيرا ولم ألطف بأيتامي، ولم أقدم طعاما للجياع ولم أقدم الماء للمستنجد الظامي، ولم أقدم ثيابا للعراتي، ولم أمنح تلاميذكم حبرا لأقلامي. فهمتكم فافهموني وافهموا لغتي وقابلوا لؤم أخلاقي بإكرامي. إني سأفتح أبواب العطاء لكم وسوف أصدر للإصلاح أحكامي. هيا ضعوا في يدي أيدي تعاونكم يا إخوتي وبني عمي وأرحامي. إني صحوت على نور الصباح وقد طويت عقدين في ظلم وإظلامي. فهمتكم أيها الشعب الذي دعست أحلامه في طريق الجور أقدامي، الآن أدركت أني كنت في نفق من غفلتي وضلالاتي وآثامي. أنهى الحديث ولم يفطن لخطبته إلا الصدى واللظى في قلبه الدامي، وجلجلت صرخة المستهزئين به، فات الأوان فلا تركن لأوهامي. نسيت أن لنا ربا نلوذ به إذا تطاول فينا جور حكامي.
الله الله،
وهي رسالة
الله
لكل الله من يتورط في الظلم.
أي والله،
الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدع الظالم إطلاقا، يمهل الظالم حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. أما الصومال فأترك لك المجال يعني.
الصومال خلينا نأخذها بعد الفاصل الثاني إذا حبيت دكتور،
لأنها كما تعلم قضية حية الآن.
إيه جدا، لكن لابد نسمعها. أنا ودي نشوف صورة أيضا دكتور نعلق عليها إذا تكرمت.
تفضل.
نشوفها مع بعض. هذه صورة دكتور، طلعت ولا ما طلعت؟ أنا
ما طلعت
لأنها موجودة عندي في الورق، فأنا بأتكلم عنها. هذه الصورة لك مع ال
أها
إيه؟
نعم.
هذه الصورة،
هذه الصورة كنت في حفل ليس العام، قبل العام الماضي.
نعم.
كان حفلا صباحيا تابعا للشؤون الصحية في الرياض. وقد حضرت في الحفل وألقيت فيه محاضرة عنوانها العلاقة بين الأدب والطب. نعم، ويعني هي محاضرة مختصرة صباحية، وكان مجموعة أطباء، هذا الأستاذ هشام ناظرة، وهذا الأستاذ الدكتور، وهذا الدكتور أسعد دمياطي. طبعا هما يسلمانني الدرع الهدية بعد انتهاء المحاضرة في صباح ذلك اليوم. والحقيقة يعني جزاهم الله خير، استضافوني أيضا العام الماضي، هذه كانت قبل العام، وقالوا إن جميع الأطباء الذين حضروا يصرون على حضورك لإلقاء محاضرة أيضا عن العلاقة بين الأدب والطب. لأن حقيقة أنا بقول هذا ليس لأنهم استضافوني، لكن لأن الحديث عن العلاقة بين الأدب والطب حديث فيه غاية الروعة.
نعم.
حقيقة، وعلاقة تاريخية عريقة بين الأدب والطب.
لكن يعني أباخذها من جانب ثاني دكتور. أن نحن نرى علاقة الأدب، أدب الأطباء في المستشفيات الخاصة، ولا نرى أدبهم أدب الأطباء في المستشفيات الحكومية.
والله هو المفروض الطبيب دائما، سبحان الله، أنا ترى من خلال تجربتي ومعرفتي أعرف عدد كبير من الأطباء أصدقاء لي ولهم علاقة قوية بالأدب، الأدب المعروف شعرا ونثرا، ومنهم أدباء كبار كما تعلم، يعني إبراهيم ناجي الشاعر المشهور طبيب أصلا، نجيب الكيلاني صاحب القصص الرائعة والروايات طبيب بشري، وظل في الطب حتى مات رحمه الله في الشارقة في الإمارات. فأعرف عدم الأطباء، سبحان الله، الطبيب المرتبط بهذا الجانب الإنساني الروحي. أيه. سبحان الله، تجد حتى تعامله يعني مشرق دائما، وهذا باعتراف الأطباء، ترى ليس الكلام كلامي. أيه. يعني في هذه المحاضرة وفي غير من المحاضرات التي قدمت فيها، لأني ألقيت مرة في جامعة الملك سعود كلية الطب علاقة الأدب بالطب، وإن شاء الله عندي نية يصدر كتاب.
جميل.
في هذا الأمر بإذن الله تعالى
دكتور،
ندعوهم إلى الأدب جميعا يعني.
أيوة إن شاء الله. دكتور، ابنك أسامة،
نعم،
هل هو مشروعك القادم؟ يعني الحقيقة أنا أشوف أسامة دائما يعني مثل صديق والده. صحيح. صحيح. في كل يعني محطاته، ذهابه وإيابه، بل حتى لما نريد أن ننسق مع الدكتور عبد الرحمن العشماوي لابد أن نتواصل أيضا من خلال أسامة. يعني خاصة أيضا تقاسيم وجه أسامة أيضا تلعب دور في هذا الجانب، يعني والعلاقة أيضا بالأدب. هذه صورتك مع ابنك أسامة أيضا دكتور.
نعم نعم، هذه الصورة كنا في الحفل.
نعم.
لرعاية الأيتام. في الرياض. إنسان.
نعم.
وكان يرعى الحفل الأمير سطام ابن عبد العزيز.
أيوة.
وفقه الله، وكنت أنا وابن أسامة جالسين. والحقيقة أنا أريد أن أذكر شيئا هنا جميلا.
جيد.
ينتصل لنا أهل الأدب.
نعم.
يعني كما ألقيت أنا قصيدة في هذا الحفل عن اليتيم.
نعم.
وبعده جمعت مجموعة من التبرعات، فكنا جلسنا بعده على الغداء، هو كان حفل أظن الظهر، فكنا جلسنا وكان مع الأمير سطام وكان مع الدكتور علي النملة أيامها.
نعم.
كان هو وزير.
نعم.
العمل شؤون الاجتماع عندما كانت وزارة واحدة. فأذكر أنني قلت للأمير وللجالسين، قلت على أي حال يعني اليوم قدم رجال الأعمال والتجار من الله عليه بأن يتصدق، قدم الآن خيرا كثيرا، لأن كان في تبرعات مالية.
نعم.
ونحن يعني لم نقدم إلا ما سمعتم من الكلام، وكنت أقولها يعني مبتسما. ففاجأني الأمير سطام بقوله أنا أرى أنك قدمت أثمن من كل ما قدم هؤلاء.
الله.
فالكلمة المضيئة، الكلمة التي تشجع على عمل الخير، تعتبر شيئا ثمينا يمكن أن يقدمه الإنسان.
صحيح.
فحتى أن الدكتور علي النملة التفت إليه وقال هذه كلمة في الصميم. أحببت أن أذكر يعني هذا بهذه المناسبة، الله يتقبل من الجميع.
نعم، أسامة دكتور،
أسامة بارك الله في أسامة.
آمين.
وحفظ الله أسامة.
آمين.
وأنا أذكر أول ما ولد أسامة، أول مولود لي كما تعلم.
نعم.
أسامة مرحبا يا نور عيني، أسامة مرحبا يا أنس قلبي، وأيضا له قصيدة إني نسيتها والله الآن يعني لعل المشاعر تدفقت. فأسامة بارك الله فيه وجزاه الله خيرا هو اتخذ طريق رسم هدفا يعني هو رأى نشاط أبيه بعدما كبر ورأى أن هنالك مجموعة من الأعمال تتفرع عند أبي فصرح لي وهو حتى في بداية المرحلة الجامعية أنه أنا ترى أجهز نفسي لأعمل أنا وأنت لأعمل معك يعني أنا لن أذهب إلى أي وظيفة حكومية أو غير حكومية سأظل معك ويكبر عملي معك بإذن الله تعالى. فسلك هذا الطريق بارك الله فيه وجزاه خيرا. هو صديقي وجميع أبنائي وبناتي أصدقائي ترى طبعا هو الكلام هذا أمامهم فما أستطيع أن أقول غير الحقيقة. فعلا أتعامل وأدعو كل أبي حقيقة وكل أم أن تكون علاقتهم بأولادهم علاقة صداقة. وكل أولادي مستوى صداقتي معهم مستوى عالي لكن أسامة ارتبط بي عملا جزاه الله خير ولازمني ويقدم لي أشياء كثيرة. أنا أقول لأسامة أبشر بالخير في الدنيا والآخرة ما دمت يعني تحرص على أن تقدم لأبيك هذا العطاء المتميز فهو جزاه الله خير يكفيني أمورا كثيرة. ومعه الحقيقة جميع الأبناء والبنات كل منهم يقدم لي الشيء الكثير لكن أسامة لأنه يعمل معي ولأن العمل الآن الحمد لله بيني وبينه قد كبر
ما شاء الله
وكل أولادنا يتفاعلون معنا في هذا بارك الله فيك
وأنت أبو الرائع دكتور ولأجل ذلك
أستغفر الله يعني أرجو أن أكون كذلك
الله يجزاك خير. أيضا استأذنك في فاصل قصير ونعود دكتور إذا تكرم
حياكم
كونوا معنا بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حياكم الله مجددا. دكتور قال عنك الشاعر عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله لو كنت متخذا من الإنسانية المطلقة ابنا لاتخذته عبد الرحمن العشماوي.
نعم
تعليقك دكتور.
كلمة أضافت إلى نفسي وقلبي شيئا كبيرا لما سمعتها.
نعم
خاصة أن الرجل من أول ما التقيت به نشأت بيني وبينه علاقة صداقة حميمة جدا يعني غمرني بمشاعر أبوة لم أكن أتوقعها. حتى إنه لما قال هذه الكلمة والتقيت به بعدها قالها في قطر كان في أمسية في قطر وكان معه ثلاث قصائد لي فقال هذه العبارة ثم ألقى قصائدي في أمسيته. وكانت منها أظنها قصيدة رسالة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله. فهو قال لي قال أنا لما قلتها كنت صادقا في كل ما قلت. الكلمة لها دلالة خاصة عندي خاصة أنها من من أطلق عليه شاعر الإنسانية المؤمنة عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله.
اللهم أمين. ولمن تقول هذه العبارة الآن يا دكتور؟
والله أنا أقولها لكل من أقابله ممن أحب من الناس الطيبين. هذه لا يعني لا يضبطها ضابط كما تعلم.
ما في شخص محدد.
ليس هنا ليس في بالي الآن شخص محدد يعني.
أيضا دكتور في افتتاح كلية الملك خالد العسكرية
صحيح
قلت أبيات من الشعر وأبدأ الدكتور غازي القصيبي عليه رحمة الله إعجابه ببيت شعر ذكرته في القصيدة لو لم تكن للعين حكمة خالق لسطى على حوض البياض سوادها.
الله
وجاء وأبدأ لك إعجابه بهذا صحيح. البيت تحديدا
كنت ألقيت القصيدة قمم ورواد الهدى روادها يبقى برغم الحاقدين عمادها وكانت أمام الملك فهد رحمه الله لأنه حضر افتتاح الكلية الملك خالد العسكري في الحرس الوطني وكم من هذا البيت لو لم تكن للعين حكمة خالق لسطى على حوض البياض سوادها. فأذكر بعد الحفل لما سلمنا على المجموعة صافحني الدكتور غازي رحمه الله وقال أنا أمام بيت رائع جدا ما كنت أتوقع أن الصورة هذه تتأتى لك بهذا الشكل.
يا سلام.
طبعا وهذا كما تعلم كلام شاعر
نعم
رأى صورة شعرية فقدمها.
ما يحتاج دكتور خليني أشوف صورة أيضا إذا تكرمت نبغى نعلق عليها قبل ما نأخذ
فضل.
القصيدة
فضل.
نشوفها مع بعض. طيب حتى يجهزوها الزملاء.
جميل
إيش رأيك لو سمعنا قصيدة عن الصومال خاصة أنها هي الحدث نعم. الآن اللي
الصومال كما تعلم حدث متجدد نعم. في مأساته يعني وهو من مآسي أمتنا التي نعاني منها وأنا ليست معي الآن لكني ألقيتها في بعض المناسبات عندي ثلاث قصائد غير هذه القصيدة عن الصومال كلها كتبت قبل 19 سنة وقبل 18 سنة وقبل 17 عاما.
عجيب.
والذي أثارني في تلك القصائد هو الذي أثارني في هذه القصيدة. ومعنى ذلك أخ إسماعيل والكلام للأخوة جميعا أن قضية الصومال لم تحل،
لم تحل،
وأن العالم ليس جادا في حل قضية الصومال، وأن الدول الكبرى سيعاقبها الله عقابا صارما بما تصنع في الصومال وغير الصومال.
هذه نأخذها بعد التعليق على هالصورة دكتور.
ما شاء الله. هذه صورة كنت فيها في الأمارات. كان عندي أمسية شعرية في الفجيرة.
إيه؟
ثم أخذوني في رحلة بحرية وأنا ترى أغرم بالبحر جدا جدا. إيه؟ ولي فيه قصائد
إلى درجة أنك بغيت تغرق في مرة المرات.
مرة المرات كنا بنغرق. ذكرت هذه القصة لك. فهذه كانت بعد الأمسية. في اليوم التالي أخذوني في رحلة بحرية لا أنساها. كنت بهذه الصورة. طبعا البحر ما يصلح له ترى غترة وعقال لكن عاد هذا ما كان يعني.
طيب فنسمع قصيدة الصومال.
فكان فأنا أقول قضية الصومال قضية تحتاج إلى جد. أيوة إلى جد عالمي.
أيوة
التبرعات كما رأيت في المملكة حينما أمر خادم الحرمين بهذه الحملة المباركة. نعم. نعم. وجمعت التبرعات للناس هناك، لكن القضية أكبر. هنالك دول متنفذة، هنالك أمريكا، هنالك الدول الغربية.
أيوة
كل دولة لها مصالحها، أساطيلها حول الصومال من كل مكان. أيوة الدولة ما يسمى بدولة إسرائيل مطامعها واضحة جدا في الصومال. أنا أقول لأمتنا إلى متى نظل حتى نختلس دولة دولة وبلدا بلدا؟
أيوة.
يعني كنت قلت في إحدى قصائد القديمة يا أخ إسماعيل.
نعم.
قلت بيتا من الشعر: عين على الصومال أيام ما كان 83 ميلادي.
نعم. نعم.
أيام ما أنزلت أمريكا هنا قوة 18. نعم. ألف جندي وكذا ثم سحلهم الصوماليون. فقلت عين على الصومال والأخرى على سوداننا فليوقن المرتاب. أذكر أيام كان يسألني بعض الإخوة: كيف يا دكتور السودان؟ يعني وش دخل السودان في الصومال؟ كنت أقول: يا جماعة هي مؤامرة أصلا. وفكرة المؤامرة موجودة، شئنا ما بينا، أنكر من أنكر وأقر من أقر، بل مكر الليل والنهار كما تعلم. نعم. لما يحصل الحوار بين من استضعفوا وبين من استكبروا وفي يوم القيامة كما ورد في القرآن الكريم، فأولئك يقولون: ما كان لنا عليكم سلطان. فهؤلاء يقولون: بل مكر الليل والنهار. فهنا مكر موجود. الصومال قضية. الصورة التي دفعتني إلى هذه القصيدة هي الصورة التي دفعتني إلى تلك القصائد. صورة هيكل عظمي لطفل. طيب متى إلى متى؟ نحن نقول الأمور الطبيعية هذه بيد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذه من الأحداث، من الأقدار المؤلمة.
نعم.
نؤمن بها. لكن نعم. أين المساعدات الحقيقية؟ هل يعجز العالم بأساطيله وطائراته وقواته ودولارات يعني أمواله المتكومة في كل مكان؟
أيوة الله.
أن يهب هبة رجل واحد وأن ينقذ الصومال في أسبوع واحد.
أيوة الله.
في تقديم العون رأيته: ليتني أسعفته بدمي كأنه شبح وافى من القدم. رأيته ويد الصومال راعشة ملفلفا في بقايا ثوبه الهرمي. سألت هيكله العظمي فانبجست من كل مفصل عظم صرخة الألم. لكنها صرخة جاءت مهشمة مخنوقة كبلتها شدة السقم. لولا بصيص من الصوت الهزيل سرى إلي من نقطة توحي بشكل فمي. تقول: أين بنو الإسلام؟ كيف رضوا برؤيتي هيكلا أمسى بلا حلم؟ لم يسرجوا في دجى بؤسي مشاعلهم لكي تبدد ما أشكو من الظلم. ألم يروا هيكلي أضلاعه رسمت أمامهم لوحة تغني عن الكلم؟ ألم يروا هذه الأشباح واهنة وهم يجرون أثوابا من النعم؟ إني لا أسأل ربي أن يزيدهم من فضله فهو أهل الجود والكرم. لكنني وأنا والجوع في قرن أدعو بني أمة الأخيار للشيم. أدعو وقلبي هزيل النبض تؤلمني دقاته فهو نبض غير منسجم. أدعو وفوقي من التنصير ألوية تقدم الخبز لي في كف مبتسمي. أرى الصليب على قرص الدواء وفي كيس الرغيف وفي القرطاس والقلم. أرى الصليب على سيارة حملت إلي ما جاءنا من هيئة الأمم. وأمتي عند شاشات ملطخة بما يسيء إلى الأخلاق والقيم. فما أرى أمتي إلا كبارقة تلوح لي في ركام الصمت والصمم. أدعو بني أمتي يا ليت غافلهم يصحو ويا ليت أدعو بني أمتي يا ليت غافلهم يصحو ويا ليت عين الحر لم تنمي. نحن نتحدث أخ إسماعيل كلام الأخوة جميعا ونحن في مكان مرتاحون فيه، التكييف جميل، أمامنا كوب من الشاي، أفطرنا فطورا جميلا، وإخواننا في الصومال على الحالة التي نعرف. إلى متى يظل العالم في ظلمه وجبروته؟ نحن لا نتكلم عن الجفاف، فهذه إرادة الله، لكن نتكلم عن الدعم الحقيقي. يستطيع الغرب في يوم واحد أن يوجه أساطيله الحقيقية إلى الصومال ومعه الدول العربية والإسلامية لإنقاذ الناس، الناس يموتون جوعا أمام أعيننا جميعا.
حتى على أقل تقدير دكتور، يعني أن هذه الأزمة هي متجددة مثل ما تفضلت وأنت كتبت عنها منذ 20 عام و 18 سنة و 17 سنة، فهي أزمة متجددة، يعني كان ينبغي أن يكون لها حل يعني من تلك السنوات، يعني ما ننتظر حتى نشوف وصل أكثر من 20,000 طفل يعني ماتوا من الجوع، ثم بعدين نبدأ نتحرك بعد يعني فترة من
الحل ميسور يا أخي. أنا أقول الصومال، قضية الصومال الحقيقة وصمة عار في جبين ما يسمى بالعالم المتحضر، وصمة عار في جبين الأمم المتحدة، في جبين مجلس الأمن، في جبين العالم الإسلامي كله.
أنا شد دكتور، تدور في ذهنك فكرة أكاديمية اللغة العربية الفصحى ومركز دراسات والأبحاث اللغوية؟
صحيح.
هل ما زالت فكرة؟ إلى أين وصلت؟ هل هناك خطوات بدأتموها في هذا؟
والله ما تزال، طبعا هي فكرة موجودة، ووضعنا يعني الخطوات الشكلية يعني المكتوبة، الخطة العامة، لكن هي ما تزال الحقيقة ستتم فيها الدراسة بشكل جيد. وأن كما تعلم هذه المشروعات المفروض ألا تتم إلا وهي يعني متكاملة، لأن ما ودك أنها تبدأ ثم ضعيفة ثم تتوقف. فاللغة العربية يكفيها ما ابتليت به من إهمال أهلها، فالفكرة موجودة وسترى إن شاء الله، سترى النور بإذن الله تعالى قريبا
بإذن الله. خاصة أن الآن الناس كلهم يعني متجهين للغة العامية بشكل حقيقة يعني مزعج يعني.
صحيح جدا. لا، هي اللغة العربية يعني تعاني معاناة شديدة. يعني يكفيك أخي الكريم أن تعلم، وكلنا نعلم هذا، هذه معلومة ليست جديدة لكن للتذكير بها، أن الأمة الوحيدة التي تعلم العلوم بغير لغتها الأم هي الأمة العربية في العالم. اليابان يعلمون باليابانية، الصين بالصينية، الفرنسيون بالفرنسية، الألمان بالألمانية، جميع الأمم إلا الأمة العربية. ولهذا تعجب، يعني تعجب، لغة عريقة، لغة قرآن، لغة تاريخ عريق، سياق تاريخي ضخم، ومع ذا تهمل. نحن بأمس الحاجة إلى أن نعود إليها عودا حميدا. فلعل هذا المشروع، طبعا هو الحقيقة مشروعات اللغة مشروعات دول وليست مشروعات أفراد. لكنها محاولات يعني.
دكتور، أنت مرات قلت اللهم أخر الوظائف على الفتيات المتخصصات باللغة العربية. شو السبب دكتور؟
السبب أخي الكريم أن هي لها قصة طريفة. يعني أنا زارني أحد الإخوة معه ابن عمره 8 سنوات. وهذا الأخ جزاه الله خير، ابنه اسمه محمد، لما جلس فأسأله كيف حالك يا محمد، فيقول الحمد لله أنا بخير يا دكتور. فقلت له ما شاء الله، أنت في أي سنة؟ قال أنا في السنة 6 الابتدائية، فإذا بي أتكلم بالفصحى. فالتفت إلى أبي وقلت يا أبا محمد ماذا أسمع؟ قال تكلم معه إلى الفجر، لن تسمع إلا الفصحى.
ما شاء الله.
قلت والله هذا شيء جميل. تكلمت مع محمد أخ إسماعيل، والكلام للأخوة جميعا، بهرتني شخصيته حقيقة. ترى اللغة العربية لغة قيمة.
صحيح.
فوالله أعطته شخصية أخرى، كأنك تجلس مع إنسان عمره 20 سنة وليس 8 سنوات. فالشاهد، سألت أبا محمد ما هذه القصة الطريفة التي حصلت، فهو أخبرني أن زوجته متخصصة في اللغة العربية، وأنها تخرجت، وطبعا في خضم البحث عن وظيفة لم تجد وظيفة، فمن يعني يبدو أنها من الغضب قالت أنا ما دمت لم أجد وظيفة سأتفرغ لابني محمد، وكان صغيرا دون السنة، وأعلمه اللغة العربية الفصحى.
نعم.
فيسر الله حوالي 2.5 سنين تقريبا أنها علمته الفصحى، ثم بعد ذلك توظفت. جاء له أخوان، أخت وأخ لمحمد، فلم تتفرغ لهما كما تفرغت لمحمد. فسألته عن الفرق بين الأولاد، قال الفرق كما بين السماء والأرض. محمد السبب يختلف كليا سبحان الله. استيعابه، قدرته العقلية، قلت له إذن أسأل الله عز وجل ألا تتوظف أي امرأة حتى تعتني بالأبناء كما اعتنت محمد بمحمد.
الله يحفظكم دكتور. الحقيقة حلقتنا انتهت
ما شاء الله،
ولكننا يعني موعودين منك بحلقة أخرى غدا بإذن الله تعالى.
إن شاء الله
عندي كثير من المحاور، وأيضا نبغى نستمع من كثير من الشعر في حلقة الغد بإذن الله.
وأنت طيب.
شكرا جزيلا دكتور.
الله يبارك فيك.
شكرا. الشكر موصول لكم ويا الأخوة والأخوات. إن شاء الله بيكون معي الدكتور عبد الرحمن العشماوي غدا في حلقة أخرى، جزء آخر، كثير من المحاور سنطرحها على الدكتور عبد الرحمن. ألتقيكم في الغد، استودعكم الله والسلام عليكم. الله يجزاك خير.